بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 85D/74,603، وهو الشريط الثالث من شرح كتاب الجنائز من الروض المربع.
كذلك وعلى مواضع سجوده تشريفا لها، يعني يجعل فيها شيء من طيب من البقية كيديه وجبته وأنفه وركبتيه وما أشبه ذلك من مواضع السجود، لأنه أشرفها وأكملها. نعم.
وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرتيه، لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك.
كذلك ويجعل أيضا شيئا من الأخلاط في مغابنه. المغابن هو طي مثل طي الركبتين اللي هكذا، ومثل السرة، ومثل الأبط الإبطين، فهذه مواضع خفية، وإذا جعل فيها شيء من الطيب سبب إلى حفظه وبعد هوام عنه، ولأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك.
وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك
وطلى
ابن عمر ميتا بالمسك.
وإن طيب الميت كله فحسن، الغاش إلى رجليه، لأن أنس طلي بالمسك، وكذلك ابن عمر روي أنه طلع ميتا به، فلا مانع إذا تيسرنا.
وكره داخل عينيه.
نعم.
وأن يطيب بورس وزعفران.
كذلك وكره داخل عينيه، وأن يطيب بورس أو زعفران، يعني أنه يكره أن يطيب بورس نفس بدنه، نفس البدن لا يطيب لا بورس ولا بزعفران. نعم.
وطلوا بما يمسكوا كصبر.
نعم.
ما لم ينقل.
ويكره أيضا طليه بما يمسك جسمه كالصدر، قالوا لأن الصدر إذا طليت بالميت تماسك، ما لم ينقل، إذا كان ينقل من بلد إلى بلد فلا مانع أنه يطلع صدر، قالوا لأنه يمسك الجسم ويمسك تقاطع اللحم ما يتفتت، بل يجعل يابس ويجعل الثابت.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل على رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفن المرأة في 5 أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه.
الآن بالأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفا الآخر من فوقه أي فوق الطرف الأيمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: هذا هو صفة التكفين. تقدم أنه يكفن في 3 أدوار، وأنها تبسط جميعا هذا فوق هذا، ويجعل الحنوت فيما بينها، ثم تأتي بالميت وتضعه على اللفافة العليا مستلقية، فهذه الثالثة يعني اللفافة الثالثة، تأخذ طرفها الأيسر وتلقيه على الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيمن تلقيه على طرف اللفافة التي جعلتها من جانب، يعني تجعلها فوق، فمثلا يكون ميت هكذا تأخذ التي على اليمين التي على اليسار تجعلها هكذا يمين، ثم هذه تجعلها فوق هكذا، ثم الثانية والثالثة الأشهر تكون على هذه الكيفية. نعم.
ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك الأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفني على رأسي لشرفه.
وإن كان الكفن طويل مثلا في جود فهذا الزائد تجعله مما يلي الرأس، لأن أشرف ما في الإنسان رأسه، فأشرف ما في الإنسان رأسه، وذلك من اشتماله كما تقدم على كافة الحواس. فالزائد لا يكون من جهة الرجلين بل يكون من جهة الرأس، لكن الرجلين أيضا لا بد أنها تغطى بكاملها وتربط حتى لا ينتشر كما هو معروف.
ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر.
ويعيد الفاضل على رأسه وعلى وجهه ويجمع مما يلي رجليه يلف الجميع، وفي كتب الحنابل أنه يربط حتى لا ينتشر، ويصير الكفن مثل الكيس لا من أسفل ولا من أعلى، ثم يعقدها. نعم.
ثم يعقدها لئلا تنتشر.
ثم يعقدها حتى لا تنتشر، يعني حجمها كما هو معروف، يعني إذا كفن على هذه الكيفية يأتي بحجائم بحجم عليه، وما دام موجود ثم إذا وضع لا شك أنها عد تحل. نعم.
وتحل في القبر لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم.
وتحل في القبر يعني تعقدها بعد التكفين من أجل أنكم ستنقلون إلى المصلى ثم تنقلونه من المصلى إلى المقبرة ثم تنقلونه من وجه الأرض إلى باطنها ووضعت لحدة، فاحتيج إلى عقد حتى لا ينتشر كفنه. فإذا وصل إلى مثواه الأخير واستقر في مكانه إذن تحل تلك العقد لقول ابن مسعود رضي الله عنه. وقد ذكر بعض الأصحاب لو دفنت ناشيا حل العقد، قال تعين حفره وحل العقد.
يعني وجه الصواب يعني مثلا المبنى هو أثر ابن مسعود، أول شيء من ناحية تحقيق صحته، والأمر الثاني طبعا ممكن من ناحية يعني كونه يعيد حفر ثاني.
يعلم زيادة على ايش؟
انكروا عن حكمة في هذا أو سر أو وجه.
يقولون الحكمة في حل لأن بطنه سينتفخ إذا مات وضع في القبر، يبي يخيش وينتفخ البطن لأن معات النهي، وهذا الانتفاخ يؤذي بربط الحجائم عليه، فلا بد من فتحها حتى لا يكون هناك شيء في إمكانه أن البطن ينتفخ حتى يضمر فيها بعد. هذا يقول له أنه ينتفخ ولا يرد. ايش
يكشف
وجه من؟
نعم
وجه الميت.
نعم
ما في مال كل الميت، لكن يخلى هو في التكفير يغطي جعل فاضع على رأسه وجميع على وجهه ما ينحكي. نعم.
اقول احسن عليك احسن الانتفاخ.
ها
اقول احسن الانتفاخ تبي تتلف يتلف القماش
ما لا يبقي لا ما
هو. وكره تفريق اللفائف لأنه إفساد لها.
نعم.
أقول أحسن الله إليك، لو تقدم إليك سائل وقال إني نسيت الحزائم وش تفتونا عفى الله عنك؟
يقولون إنه ينبشر يتحل، وأنا أقول
أحسن الله إليك
ما بداية الله يرحمه
عفى الله عنك.
وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها.
وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، يعني تخريق الكفن، لأن هناك من يقول ينبغي تخريقها. فهذه الأكفان الثلاثة خرجها. ولكن ابن الكفاء والذين قالوا بالتخريق يعللون حتى لا يكون فيها مطمع للنباش، لأن هناك من ينبش الأموات لأخذ أكفانهم، فإذا عطلتها عليه ما صلى حيله. ولكن هذا ما
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصا لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، وهذه عادة الحي.
هذا صفة ثانية في التكفين، تقدم أنك تكفنه في ثلاثة أبواب أو الصفة المتقدم بأنواع، وهنا صفة ثانية وهو أنك لو كفنت الرجل في قميص وإزار ولفافة جاز. القميص هو مثل ما نلبسه الآن، والإزار هو ما يجعله أسفل، واللفافة فوق تشمل الجميع. نعم.
وهذه عادة الحي، ويكون القميص بكمين ودخارص.
نعم دخارص.
لا بزر. وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب: بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولبابتين، لما روى أحمد وأبو داود. وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقى.
هنا
الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحبة ثم أدرجت بعد ذلك بالثوب الآخر. قال أحمد: الحقاء الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللبابتين.
والمرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار ولفافتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ليلى الثقفية: وكانت ممن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما دفع إليهم الحقى والحقول، وهو الذي يلي الجلد شبه الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار وما تجعله على رأسها، ثم اللبابتين. نعم.
قولها القميص بكمين ودخارس لا بزر.
هذا في الرجل كمين مثل هذا، يعني يكفن في إزار وقميص. الإزار معروف، والقميص مثل هذا في كمين مثل الكموم، والدخاريس الذي تحت الإبط يسمي التخراصة، بدون أن يكون له أزرار.
ويكفن صبي في ثوب، ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف.
والصبي يكفن في ثوب واحد ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف كخاصر. فإن كان الصبي ورثه قصار لا، ما يكفن في أكثر من واحد، لأنهم استحقوا تركته. نعم.
وجه استبعاد الإزرار هذا.
ها؟
الإزرار هذا. القميص اللي
يحتمل الله أعلم أن العلة في الإزرار أنه يضيق من جنس الحجائل من جنس العقد.
أحسن لك وجه الحاق الخنثى بالمرأة في التكفير.
كم؟
الخنثى وجه الحاق في التكفير بالمرأة. ما خطها بالرجل؟
لا، لأن المشكلة الخنثى معناه مأخوذ من التخنث، وهو من لا يلحق لا بذكر ولا بأنثى. والخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى. وقد أشكل ما بعد ثبت أنه رجل ولا امرأة، والعلامات التي تلحق بالرجل معروف مثلا، وكذلك بالأنثى، كما لو كان يبول مع آلة الذكر كأن يكون إنسان لا فرج امرأة وذكر إنسان، بأي شيء نلحقه؟ إن كان يبول مع الفرج قلنا أنثى، وإن كان يبول مع الذكر قلنا ذكر مثلا، وإن كان يبول معهما نظرنا هل له تديين أم لا، وهل هو يحيض أم لا، وهل له لحية أم ظل الشعر أم لا. فإذا اتضح لنا شيء من صفات الذكورية الحقنا به، وإن اتضح شيء من صفات الأنوثية الحقنا به، وإن انبهم علينا هذا وهذا جعلناه خنثى أشكل الأمر. إذا نلحقه بالمرأة من باب الاحتياط لأن خمسة ولا ثلاثة، هذا وجه. والخنثى معلوم يعني ما قاله العلماء في الفرق في العلامات التي تبين أنوثيته، يعني من أنه ذكر أو أنه أنثى، واعتبار أشياء أخرى يعني معروف. نعم.
ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين.
والبنت الصغيرة تكفن في قميص ولفافتين ثلاثة. نعم.
والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزي في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى.
والواجب ثوب يستر جميع البدن مطلقا، يعني سواء كان الميت ذكر أو أنثى، متى ما كفناه في ثوب ستر كل بدنه سواء كان امرأة أو أنثى أو رجل، هذا كافي، لأن أغلظ ما في الإنسان هي العورة، هذا أغلظ ما في الإنسان. ومعلوم أنه إذا سترها صحت الصلاة، وعورة الرجل معروفة وعورة المرأة معروفة، فإذا كان يكفي ثوب واحد في الصلاة فلا أن يكفي ثوبا واحد بعد الوفاة بطريق الأولى إذا كان ساتر للبدن كله. نعم.
ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود.
ويكره تكفينه بصوف وبشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفف البياض، من خير لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. ويحرم تكفينه بالجلود، لأن الرسول أمر بنزع الجلود عن قتلاء أحد.
ويجوز في حرير لضرورة فقط.
ويجوز التكفين في حرير لضرورة فقط، إذا لم يجد غيره جاز أن تكفنه بحرير، وأما إذا لم تجد غيره، وأما إذا وجدت غيره فلا يجوز، لأنه محرم عليه في الحياة خاصة الذكر، وكذلك الأنثى تكفن في بمثل ما كنا يكفن به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة.
قل
أحسن
الله إليك، إذا لم يجد إلا الجلود.
إلا إيش؟
إلا الجلود
ما يكفن.
أحسن الله إليك، يفرق على حاله.
حشيش.
أحسن الله إليك، إذا لم يجد يعني مطلقا أي شيء يستر هذا الميت إلا الجلود. أحسن الله إليك.
ولا حشيش ولا شيء.
ما هناك.
يحتمل أن يقابل الجواز.
أحسن الله إليك.
يقول يحتمل أن يقابل الضرورة.
أحسن الله إليك.
فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق.
وإذا لم يجد إلا قطعة صغيرة يكفن في هذا الميت يقول لا بأس، كفن خصص بها العورة والباقي حشيش أو ورق، ورق من أوراق الأشجار. نعم.
وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال.
وحرم دفن الحلي مع المرأة أو ثياب غير الكفن لأنه إفساد وإضاعة للمال، كما لو مات قريبك أو ابنك أو أمك تجيب لها جولة زينة تحطها في القبر، تقول هذا رشها زولي يتعجب، هذا كلام لا يجوز لك يكفيها كتسغن لأنها لا يضع أكمال.
وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه يضع مال.
السن يلحق بالحلي أو يلحق
بالسن؟ السن إذا كان من ذهب ثم شرحه إن كان يمكن خلعه باليد لا بد من خلعه، وإذا كان الثابت هذا ما يقلع إلا مقلع، هذا ما يجوز يقلع لأن فيه مثل الميت، بل يبقى حتى يبلع الفنوية.
ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه.
وإذا وجدنا كفن لهذا الميت ولكن هناك حي محتاج مضطر إليه فنقدم حاجة الحي على هذا الميت، كما لو كان هناك برد شديد يبي الدفابة يقول انت حدبه بثمن، يعني نجأ من ميت نطية محافظة على حياته أو حر أو ما أشبه ذلك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فصل: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه.
وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على الميت: تسقط بمكلف وتسن جماعة، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أحكام الصلاة على الميت. تقدم لنا أحكام تغسيله وبعد أحكام تكفينه، وهذه أحكام الصلاة عليه. الصلاة على الميت فرض كفاية لا بد منها، فلو دفن قبل أن يصلى عليه فإنه ينبش ما لم يتقطع ويصلى عليه. لا، صلى على قبل إذا كان منفرد من فاتت الصلاة عليه. وتسقط لأن في حق المصلي سنة، أما في محل فرض الكفاية لا. نعم. والصلاة على الأموات قيل إنها من خصائص هذه الأمة، فهذه الأمة هي اللي جاء الشرع بأن نصلي على أمواتنا، أما من كان قبلنا فلا. هذا قول بعض المالكية. وتسقط الصلاة بمكلف، فلو صلى عليه امرأة أو رجل واحد كفى، والزائد على هذا سنة. والأفضل ألا تنقص عن ثلاثة صفوف، يعني أن المصلين يكونون ثلاثة صفوف. جاءت آثار عن الصحابة تدل على هذا، فلو كان المصلون ستة أنفار مثلا جابوا لنا ميت في هذا المسجد وإنما غير ستة والإمام، الأولى أن الستة يصيرون ثلاثة صفوف.
اثنين ثم اثنين ثم اثنين ولا نصف صف واحد، هذا هو الافضل والاولى. وجاءت اثار عن الصحابه رضي الله عنهم بذلك، ذكر شيئا منها مجد الدين في المنتقى وغيره. بقي مساله، قد اذا قلنا ان نكون ثلاثه صفوف اثنين واثنين واثنين فيما لو كانوا سته مثلا، وان تعرف ان الصف الاول افضل، فهل الصف الاخير شو يقول؟ قالوا الصف الاخير ما يصير الاخير الاثنين التوالي، قالوا لا انتم افضل من ذوي الفضيله، نقول لا كلكم في الصف الاخير من جنس الصف الاول في الفضل، ما يمتاز الصف الاول على الاخير، لان المقصود جعلهم ثلاثه صفوف، فلولا انتم صفوا اثنين خلف ما صار ثلاثه، فانتم الذين بتاخركم حصلت الفضيله بكون المصلين ثلاثه صفوف. نعم.
والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى.
والسنة أن الإمام إذا قام يصلي على الذكر يكون محاذيا لصدره، وإن كانت أنثى يكون محاذيا لوسطها. جاء في حديث سمرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وشطها، وجاء وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام محاديا بصدر الرجل. قالوا السنة إذا قدم رجل يصلي عليه يكون الإمام مقابلا لصدره، وإن كانت أنثى يكون مقابلا لوسطها. فإن اجتمع رجل وامرأة يجعل صدر الرجل محاذيا لوسط المرأة. نعم. ايش؟
مصوب عند الرأس.
جاهي بعض الأذهب أن يسموه النبي عند الرأس، لكن الأكثر عند الوسط. نعم. عند الصدر. الرجل.
والخنثى بين ذلك.
نعم.
بين الصدر
والوسط. والأولى بها وصيه العدل، فسيد برقيقه فالسلطان، فنائبه الأمير فالحاكم.
فالأولى بالصلاة على الميت وصيه العدل، إذا قال يصلي علي فلان وعدل فهو الأولى بالصلاة عليه، كما أوصت عائشة بأن الذي يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه، وكثير من الصحابة أوصوا بأناس معينين. وكذلك إن كان رقيق الميت فأولى به سيده، ثم بعد الوصي السلطان، ثم نائبه وهو الأمير، ثم القاضي. في هذا الأمير مقدم على القاضي، وكل منهم نائب الإمام، الأمير نائب الإمام والقاضي نائب الإمام، لكن في هنا قدم الأمير. لو مثلا قال لو مات إنسان قدمه يصلي عليه، قال الأمير وقف أنا اللي بصلي عليه، قال القاضي لا أنا اللي بصلي عليه أنا الإمام، فالأمير هو المقدم. بخلاف النكاح كما سيأتي، فلو جاءت امرأة مالها ولي، مالها ولي مقطوعة، تنازع الأمير والقاضي، قال الأمير من اللي بتولى الزواج لأني أنا نائب السلطان، قال القاضي لا أنا اللي بتولى، القاضي مقدم على الأمير. قالوا لأن هنا محل قوة، الصلاة نام القوة، ولهذا جاء الحديث ولا يصلي الرجل بسلطانه إلا بإذنه، فالأمير أقوى من القاضي بالسلطان. وفي النكاح هناك القاضي مقدم على الأمير، لأنه يستدعي إلى معرفة الأحكام الشرعية، يعرف مثلا هل لها ولي أم لا، وهل من هو الأقرب من أوليائها فيما إذا تشافوا، ويعرف شروط النكاح ويعرف أركان النكاح، وهل هي منطبقة عليها الشروط أو منطبقة عليها الأركان، وهل هي معتدة أو غير معتدة، وهل هي مطلقة أو غير مطلقة، فكان القاضي أعلم من الأمير فقدم هناك، وهنا المقام مقام شرطة فقدم الأمير على القاضي. نعم.
فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته إلى من قدمه وصي. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلها وتقدم
كذلك. وبعد القاضي فالأولى ببشره يقدم الصلاة عليه وعلى ما تقدم، وإذا اجتمع جنائز يقدم الأفضل، وقد تقدم بيانه، ولكن سيأتي أن الرجل مقدم على المرأة. نعم. هو أفضل من المرأة، لأن الرجل أفضل من المرأة، فإذا تقدم، فإذا كان هناك رجال لكن بعضهم أفضل من بعض، 5 مثلا أو 3 شابهم جميل، فنقدم إلى الإمام، الذي يلي الإمام هو الأفضل، ثم الذي خلفه، ثم هكذا على ترتيبه الأفضلية. نعم.
فأسمى
كان المرأة تعرف بالتقى أكثر من هذا.
إيش؟
كان المرأة تعرف بالتقى أكثر من الرجل.
الرجل أفضل من المرأة، إلا أن يكون باشر، إن الرجل أفضل من المرأة. نعم.
فأسن فأسبق
الله سبحانه وتعالى جعل شهادة بمنزلة شاهد المرأة على النصف من شهادة الرجل، والميراث على النصف من شهادة الرجل، على النصف من ميراث الرجل، والعتق أيضا عتق الأمة على النصف من عتق العبد، والعقيقة على النصف من الذكر. والله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض.
فأسبق ويقرأ ما التساوي.
نعم، كل هذا متعلق. ماشي، كل هذا كم العبارات المرتبط بعضها ببعض.
وجمعهم بصلاة أفضل،
وجمع الأموات بصلاة أفضل من أن يفرد كل واحد بصلاة. فمثلا لو جاءنا الآن جنازتين، الأفضل أن نصلي عليهم جميعا صلاة واحدة بدون أن نفرد كل واحد منهم بصلاة خاصة. نعم.
ويجعل وسط أنثى حذاء أصد ذكر وخنثى بينهما،
ويجعل وسط المرأة محاذيا لصدر الرجل، وإن كان هناك أنثى فتكون بينهم، لأن موقف الإمام من الخنثى بين الصدر والوسط. نعم.
ويكبر 4 لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 4، متفق عليه.
نعم.
يقرأه الأولى بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبير الإحرام بعد التعود والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله وسلم أن نقرأ الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها.
يكبر الإمام 4 تكبيرات وهو واقف، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب بعد التعود والبسملة، ولا يستفتح، أي إذا قمت تصلي على الجنازة لا يشرع أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك لعدم ورودها، وإنما هذا خاص بالفرائض والنوافل الصلاة المعهودة، أما الميت لا. كذلك يقرأ الفاتحة سرا كما عليه العمل اليوم، وإن ثم لو جهر بها لا بأس، فقد جاء عن عباس رضي الله عنه أنه صلى على الجنازة فجهر بالفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة، فإذا جهر الإمام بالفاتحة في بعض الأحيان ليعلم الناس كيفية الصلاة على الميت، وأن الفاتحة تقرأ كما لو كان الناس جهلة فلا مانع، كما كان عمر رضي الله عنه يجهر أيضا بالاستفتاح الصلاة ليعلم الناس ذلك. نعم،
لو جهر الإمام هل يقرأ المأموم أو يسكت؟ لو جهر الإمام هل يقرأ المأموم أم يسكت؟
يقرأ، لأنه يقرأ حتى لو جهر. تعالى ابن عباس وقال لتعلموا أنها سنة.
قالوا هنا في حديث ابن شريف ولا نقرأ سورة المعارف،
يعني أنه يقتصر على الفاتحة لا يقرأ مثلا قل هو الله أحد بعدها.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير للنار. والشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا لنفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم.
وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد، فإذا قرأ كبر وقرأ الفاتحة كبر ثانية وقرأ وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، نعم كما في حديث أبي أمامة كابن سهل. نعم،
ويدعو بالثالثة لما تقدم فيقول اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة لكن زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير. ولفظة السنة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله بضم الزاي وقد تسكن، وهو القراء وأوصل مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الادخال، وانسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدل دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجه، وأدخل الجنة وعيد عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. وفيه وأبدل أهلا خيرا من أهلي وأدخل الجنة. وزاد الموفق لفظ من الذنوب وافسح له في قبري ونور له فيه لأنه لائق بالمحل.
ويكبر في الثالثة، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بهذا الدعاء الذي ورد في حديث أبي هريرة وفي حديث عوف بن مالك، وهو قولك اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني معاشر المسلمين. اللهم اغفر، الغفر مأخوذ من الغفر وهو الستر، تقول غفرت الحبة إذا سترته بالتراب، والمعنى استر الذنوب والعيوب التي ارتكبناها وارتكبها هذا الميت الذي نصلي عليه، وسيخص بالدعاء، لكن هذا تعميم، وإلا الميت سيخص بدعاء خاص، اللهم اغفر لحينا. ومعنى وكثير مما يجي في القرآن وفي السنة مثل قوله تعالى اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقد تقول إيش الفارق بين المغفرة والرحمة؟ هنا اللهم اغفر ولا في رحمة، ما في شيء. والقرآن كثيرا مما يأتي بالغفران، بطلب الغفران وطلب الرحمة، فهل هنا فارق؟ وأنا وقد تقول نجد بعض المؤلفين يقولون في كتبهم، يصدرون كتب يقول اعلم رحمك الله بس، ولم يقولوا اعلم غفر الله لك، ومنها اللهم اغفر لحينا. هل إنما هو أمر جرى على اللسان أم هناك شيء؟ نقول لك لا، بل هناك شيء. إيش هو الغفران؟ هو غفران ما مضى من الذنوب، هذا يسمى غفران. غفر الله لك أي لما مضى من ذنوبك، والرحمة لما سيحدث أيضا من الذنوب المستقبلة. الغفران خاص بالذنوب الماضية فقط، وأما الرحمة في آم تشمل حتى الذنوب التي لم تقع وستقع، بأن الله يرحمك إما أن يحفظك من هذه الذنوب التي سترتكبها أن ألا تعملها، وإن عملتها أن الله يرحمك بالتجاوز عنها. فقل اغفر لنا يعني لما مضى من الذنوب، وارحمنا لما يقع منا في المستقبل. فكذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا عام، والمراد به غفران الذنوب التي وقعت من الحي ومن الميت. الميت انتهى، ما عاد واقع من شيء، كل شيء الذي مضى. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. قول هو صغيرنا، فهل الصغير يعاقب وهو لم يعمل ذنبا قط؟ فمعنى اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا نعم صحيح، وصغيرنا إذا مات بشرى مثلا ندعو له بالمغفرة، ونحن نقول أن المغفرة هو غفران ما مضى من الذنوب، فهل له شيء؟ هذا يأتي بيان في القراءة الآتية إن شاء الله. حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ما سيصير إليه أمرنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا معاشر المسلمين فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، ومن رواه فتوفه على الإيمان. فمعنى اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، فإن الإسلام هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، والسنة أحييه على السنة يعني على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وعلى السنة، أو توفيته على الإيمان. ثم تخصص الميت هذا الذي تصلي عليه بدعاء خاص، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، نزله يعني ضيابته، لأن الميت أصبح ضيف عند الله الآن، فهو سنضعه في هذا اللحن، وسيبقى فيه إلى أن يبعث الله الخليقة، هذا مأواه الأخير ومرقده الذي لا يقوم، فأصبح كضيف فهو ناجي في هذا المكان. فنسأل الله أن يكرم نزله يعني غيابته، فهو ضيف على الله بنزوله هذا المكان الذي سيبقى به إلى أيده الله الأرض. وأكرم نزله ووسع مدخله بفتح الميم يعني قبره، هذا هنا. ويجوز الضم مدخله نفس الفعل، لكن هنا الفتح أليق لأن المراد ووشع مدخلة يعني ووشع قبرة، كما تعرف أنه جاءت الأحاديث بأن الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وأن المؤمن يوشع قبره مدى بصره كما هو معروف. وأكرم نزله واشرب أغسله بالماء والثلج والبرد، لاحظ وأغسله بالماء والثلج والبرد، ما هي المناسبة بأن نسأل الله أن يغسل هذا الميت بالثلج والبرد بفتح الباء والراء الذي هو ماء جامد وثلج بدلا جاءت مع الماء؟ الحكمة في هذا والله أعلم، قالوا إن الذنوب هي من جنس الضوء من جنس النار لأنها تحرق الإنسان وتحرق عمله، فسألت الله أن يطهي هذا النار هذه الذنوب بالماء والثلج والبرد، لأن الثلج من شدة برودته والبرد من شدة برودته إذا وقع على النار فهو يطهيها بسرعة أسرع من الماء، فالماء الثلج عندما يقع على النار الملتهبة فهو يطفيها بسرعة.